السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزراعي ثم الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين وبابن قيم الجوزية، ويقال اختصارا ابن القيم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 7 من شهر صفر سنة 1961. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه رواية ودراية عن جماعة من شيوخ بلده أهل الشام، منهم والده وأحمد بن عبد الدائم المقدسي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية وسليمان بن حمزة المقدسي ويوسف بن عبد الرحمن المزي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلقى عنه وتخرج به جماعة من أكابر العلماء، منهم ابنه إبراهيم صاحب شرح ألفية ابن مالك، وأبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير الشهير، وأبو الفرج ابن رجب وجماعة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، دون ابن القيم رحمه الله تعالى مصنفات رائقة في أبواب متفرقة من الديانة شاعت في عصره، وتلقاها جميع الطوائف بالقبول كما ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة، منها الهدي النبوي المسمى بزاد المعاد، ومدارج السالكين، واجتماع الجيوش الإسلامية، وإعلام الموقعين، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتابنا هذا. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 شهر رجب 51700. عند أذان العشاء وله من العمر 60 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وشاهد الصدق بذلك تصريح المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في صدر الكتاب، وذكره به جماعة ممن ترجم له كابن رجب والداودي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الصواعق المرسلة باسم صفة الجنة، وهو إخبار عن موضوع الكتاب بلفظ مختصر، فلا يراد به تسميته بكتاب صفة الجنة، وإنما أشار إليه على وجه الاختصار. ولما ذكره تلميذه ابن رجب وساق اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال: وهو كتاب صفة الجنة. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، لا غرو أن هذا الكتاب مما أبدعته قريحة بن القيم رحمه الله تعالى، ودلائل ذلك عدة، منها أنه ذكره لنفسه معزوا في كتاب الصواعق المرسلة، ومنها أن جماعة من مترجميه ذكروا هذا الكتاب منسوبا إليه، ومنها اتفاق النسخ الخطية للكتاب على نسبته إلى ابن قيم الجوزية، ومنها نقل جماعة من العلماء عن الكتاب المذكور منسوبا إلى ابن القيم، منهم الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي والمناوي في آخرين. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو أحوال الجنة وأهلها. المقصد الرابع ذكر رتبته. حفلت المكتبة، حفلت الخزانة الإسلامية للكتب بتآليف عدة ابتدأت منذ الصدر الأول باسم صفة الجنة، ولم تزل قرون الأمة تشهد في كل قرن من يصنف في هذا الباب، إلا أن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة لها كالسماء للأرض والثريا للثرى، فهو بديع الوضع جميل السياق حسن الاتساق لا يمل قارئه من تكرار مطالعته. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في 70 بابا وشحنه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وله فيه عناية بالترجيح واهتمام بالتضعيف والتصحيح مع بيان المعاني والجمع بين موهم الاختلاف من النصوص. المقصد السادس العناية به لم تبرز عناية الأمة بهذا الكتاب سوى في مظاهر يسيرة، منها طباعته واختصاره وتدريسه على نطاق ضيق، ومما ينبه إليه أن كثيرا من المشتغلين بطلب العلم ترغب نفوسهم ويزهدون في إقراء مثل هذه الكتب المتعلقة بالرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح أحوال النفس، ظنا منهم أن طالب العلم غير محتاج إليها وأنها تصرف لإصلاح عامة الناس، وهذا من الغفلة العظيمة عن باب جليل من أبواب الديانة، وهو باب أحوال النفس وإصلاح القلب ودفع العلل عنه. ولم يزل علماء الإسلام يحشون كتبهم المسندة بكتاب الرقائق وصفة الجنة والنار، بل ربما أفردوه، مما يدل على أن العناية بهذا الباب متأكدة، وأن طالب العلم إذا لم يزين قلبه ويردع نفسه بأنواع المرققات وإلا فإنه ربما سرى إلى قلبه قسوة بسبب كدر العلوم عند المتأخرين، وإلا فإن العلوم عند الأوائل كانت مجردة عن القال والقيل وليست سوى ما جاء في التنزيل، وأما علوم المتأخرين لما كثر خلافهم وتكرر شقاقهم صار لها أثر في النفوس يورث القسوة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. انتهى كلامه. والمراد بالعلم هنا علوم المتأخرين لا علوم الشرع المقصورة على الكتاب والسنة. ولا شك أن الآلة العلمية صارت محتاجة إلى علوم المتأخرين كالنحو والصرف والمصطلح والأصول وعلوم القرآن والتجويد والقراءات ونظائرها. أما الأولون فقد كانت فيهم سليقة لا يفتقرون معها إلى تكرار معنى وزيادة مبنى، بل هم مستغنون بكمال أحوالهم إما بالطبع الذي طبعوا عليه بنشأتهم أو بما حبوا به من كمال الحال، مستغنون عن مثل هذه العلوم، كما أشار إلى هذا المعنى في علم أصول الفقه صاحب المراقي بقوله: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. وحينئذ فإن طالب العلم إذا لم يتدارك نفسه بالعناية بعلوم الرقائق كالزهد والجنة وصفة الجنة وصفة النار وأهوال القبور وأشباه ذلك، وإلا فإنه يكون بمنأى عن كمال العبودية. واعتبر هذا في حال الدارسين لجملة من أبواب الاعتقاد كمسألة القبر وأحوال أهله، إذا وردت هذه المسألة في تصانيف المعتقد فلا يرتفع ذهن المتلقي عن زيادة كون هذه المسألة هي مما أثبته جمهور أهل السنة، فالجمهور المسلمين ونازع فيه بعض المعتزلة وغيرهم. وأما المحقق حقا والعارف صدقا فهو الذي يرى أن مثل هذه الأبواب هي تذكرة بالآخرة وتقريب للأحوال التي يؤول إليها المرء، وكأن طلبة العلم لا يعون من الوعظ إلا خطبة جمعة أو كلمة في مسجد. أما كون كتب العلم التي يتلقون منها أنها كتب ترشد إلى إصلاح النفوس وتطهيرها من أجرانها وتهذيب سلوك النفس، فإن أكثر طلبة العلم محجوبون عن ذلك. وهذا البلاء قديم في الأمة، فإن جماعة ممن سبق في الأولين كانوا لا يجاوزون بمعاني ما نحت من العلوم إلا ظواهرها، فالنحوي مثلا لا يرى في باب الإعراب إلا معرفة أحكام الكلمات بحسب وضعها في سياق الكلام. وأما من زكت نفسه من سلف الأمة فإن الإعراب عنده يرتفع فوق الكلام إلى رعاية الأحوال والأعمال، كما قال مالك رحمه الله تعالى لما عيب عليه لحن قال: لحنا في أعمالنا فلم نعرب، وأعربنا في كلامنا فلم نلحن. فانظر إلى فهم مالك رحمه الله تعالى وفقهه بمعرفة أن أجل من مقصود المعرب في معرفة أحوال الكلمة أن ينظر بهذا الدليل إلى معرفة إعراب حاله قالا وفعالا، بحيث يكون معربا لنفسه في أقوالها وأعمالها على الوجه المرضي في الشريعة. وقد ولد هذا في الأمة قصر المعاني الشرعية على بعض الحقائق العلمية، كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا في شروط الصلاة ستر العورة، ولا يجاوزون في إيضاحها هذا المعنى، مع أن الشريعة لم تأتي بهذا المعنى مقصورا، بل عبرت عنه بعبارة أتم وهي عبارة الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة قدر فوق ستر العورة، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. ثم إن فقهاء النفوس يعون، كما صرح بذلك ابن القيم، يعون أن زينة الباطن في الصلاة أعظم من زينة الظاهر، فكما يتعلم المتفقه ستر العورة ويرفع بفقهه إلى أن الشريعة جاءت بالزينة، فليكن من علمه بذلك أن الشريعة جاءت بزينة الباطن في الصلاة كما جاءت بزينة الظاهر، وأن العبد كما يرعى ظاهره في الصلاة بتكميله بالزينة المتعارف عليها في بلد، فإنه ينبغي له أن يزين باطنه بما يجب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعجب من امرئ يزين ظاهره وينسى في باطنه كلاب الشهوة والشبهة. والمقصود في هذه النبذة التي تحتاج إلى بسط مديد توجيه الأنظار إلى العناية بعلوم الرقائق والسلوك وتهذيب الأخلاق، وأن طالب العلم من أحوج الناس إليها، لأن صناعة العلم عند المتأخرين صارت مكدرة بأقوال وأحوال لم تكن في سنن من تقدم، فصار من آثارها أنها تورث القلب قساوة. ويظهر هذا في بعض العلوم أكثر من بعض، فإن بعض العلوم منذ القدم
صار جماعة من أهلها منسوبون إلى الزندقة والفسق كعلوم الكلام وأصول الفقه، وذكر في أحوال بعض مقدميهم الذين صنفوا في هذه الفنون ذكر أحوال ينزه عنها صاحب الشريعة من المتعلمين فضلا عن المعلمين العالمين. فلا يغفل طالب العلم عن هذا الأصل، وليعتني بتحريره في نفسه، وليجتهد في تعلم ذلك، وليطلب من بطون الكتب أو ظهور المتون المشهورة في باب الرقائق ما يكون عونا له على إصلاح نفسه، ومن جملة ذلك هذا الكتاب النافع، كتاب حادي الأرواح لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح: الباب 26 في ذكر أول الأمم دخولا الجنة. وفي الصحيحين من حديث همام بن مبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي لم يسبقون إلا بهذا القدر. فمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا أن ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وفي الصحيحين من حديث طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وروى الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال الدارقطني: غريب عن الزهري، ولا أعلم روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري غير هذا الحديث، ولا رواه إلا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة السمين عن زهير. فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فقال أبو داود في سننه: حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت لئن كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وقول وددت لئن كنت معك حرصا منه على زيادة اليقين، وأن يصير الخبر عيانا، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو بن عمر الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. فهو حديث منكر جدا. قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
قرر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة من هذا الكتاب أن الجنة دار المتقين،
ولما تحقق أن الجنة دار المتقين فإن كل أمة من أمم الأنبياء ممن صدق فيها منهم بأنبياء الله ورسله فيها متقون يدخلون الجنة. فاحتيج إلى بيان الأمة التي تكون مقدمة بين الأمم في الدخول، فعقد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أول الأمم دخولا الجنة. وشاهد النصوص الواردة فيه أن أول الأمم الداخلة إلى الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن السابقون الأولون، وفي الرواية الأخرى: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل على هذه الأرض 70 أمة كملت هذه الأمة ذلك العدد، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فلما كانت هذه الأمة هي الآخر وجودا وهي أكرم على الله سبحانه وتعالى ممن تقدمها، استحقت هذه الأمة المكرمة في الدنيا أن تكون هي المقدمة في الآخرة، فهي وإن تأخرت في مجيئها بحسب وضع الأمم في حياة الدنيا حتى عدت 70 منها، إلا أنها هي الأكرم، وإنما يقدم الأكرم. فقدم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم لأنها الأمة الأكرم على الله سبحانه وتعالى. ومن المناسب أيضا أن آخر الموجود هو أول العائد، لأن آخر القوم هو أقربهم إلى طريق الرجوع. فلما كانت الأمة تسير متتابعة أمة بعد أمة، وكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، كانت أقربها إلى العودة، لأن الجنة هي المحل الأول، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فكان العائدون من آخر قافلة الأمم هم المستحقون أن يكونوا الأوائل، فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة. وفي هذا شاهد صدق أيضا بأن هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله في الآخرة، كما أنها هي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كون هذه الأمة هي الآخرة الأولى كما في حديث نحن الآخرون الأولون يقتضي أسبقية الأمة في كل ما يتعلق باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو اسم جامع لما يكون بعد الموت، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات الثانية: وهذا أحسن ضابط قيل في اليوم الآخر. فإذا كانت هذه الأمة هي الأمة التي تكون آخر الأمم وأول الأمم في الآخرة، فحينئذ هي أول الأمم خروجا من الأرض، وهي أسبق الأمم إلى الموقف، وهي أسبق الأمم إلى ظل العرش، وهي أسبق الأمم إلى الفصل والقضاء، وهي أسبق الأمم إلى الجواز على الصراط، وهي أسبق الأمم إلى دخول الجنة. وكل هذه المعاني من السبق مستكنة في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فإن أولية الأمة يوم القيامة أولية عامة في كل أحوال يوم القيامة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أن هذه الأمة بمجموعها هي الداخلة أولا، أراد أن يبين أول هذه الأمة دخولا باعتبار أفرادها، والمراد بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم تتبعه هذه الأمة. وقد روي في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، فالحديث المتعلق بأبي بكر فيه ضعف، والحديث المتعلق بعمر رضي الله عنه ضعيف جدا، بل حكم بعض الحفاظ بوضعه، وهو مما استشنع على ابن ماجه رحمه الله تعالى إدخاله في كتاب السنن. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذين الحديثين لو صحا فلا تعارض بينهما، وهم يذكرون ذلك على وجه التنزل في ترتيب الحجاج ومعرفة أبواب العلم، فإنه إذا قيل إن هذين الحديثين من جهة الدراية الرواية لا يثبتان، فإنه يحتمل عند غيرنا أن يكون الحديثان ثابتين، فاحتيج إلى الجواب حينئذ في الترجيح بينهما، لأن الحديث الأول ظاهره أن أبا بكر هو أول الداخلين من الأمة، والثاني ظاهره أن عمر رضي الله عنه هو أول الداخلين. وقد أجاب عن ذلك رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية ومن دقائق العلم، أن ابن القيم رحمه الله تعالى له زيادات في كتاب الكافية الشافية على أبواب الديانة التي تكلم فيها، فمثلا مسألة الكلام التي تكلم في بعض تعاريفه عنها في الكافية الشافية زيادة بيان وفوائد فيما يتعلق بمسألة الكلام، وكذلك في باب الجنة في نظم الكافية الشافية زيادة إفادة في هذا الباب حتى على كتاب إحاد الأرواح. والظاهر والله أعلم بأن الكافية الشافية كانت من آخر ما اعتنى بتأليفه، كما أنه رحمه الله تعالى أقرأها في آخر عمره، فقد قرأها عليه تلميذه أبو الفرد ابن رجب رحمه الله تعالى في سنة كاملة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في نظم النونية أن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أول من يصافحه الحق عمر لو صح فإنه مخصوص بالحديث السابق الذي فيه ذكر أبي بكر رضي الله عنه. وذهب ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الصواعق المحرقة إلى القول بأن الأولية في حق عمر هي نسبية إضافية، وفي حق أبي بكر رضي الله عنه هي أسبقية حقيقية، فيكون أول داخل من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ويكون عمر هو التالي له، وحينئذ إذا قيل أول داخل عمر يعني بالنسبة لمن بعده مضافا إليهم لا بالنسبة إلى أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. وهذا جواب حسن لو صح الحديثان، ولكن هذين الحديثين لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الباب 27 في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. في الصحيحين من حديث همام بن عبد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلد الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا ينتخبون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامعهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوق إيمان وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يمينهم على ضوء أشد كوكب بري في السماء إضاءة، لا يبينون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وروى شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عامر العقيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول 3 من أمتي يدخلون الجنة وأول 3 يدخلون النار، فأما الأول 3 يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك. وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفن ذو عيال، وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذي ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. وروى الإمام أحمد في مسلم والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذي تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول ملائكة ربنا: نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا تتقى بهم مكانه. يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم ملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم وقسم سعداءهم إلى قسمين سابقين وأصحاب يمين، فقال: والسابقون السابقون. واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون خبره قوله تعالى: أولئك المقربون. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ، والثاني خبرا له على حد قولك: زيد زيد، أي زيد الذي سميت به، وزيد كما قال: أنا أبو النجم وشعري شعري. وكقول الآخر: إذا الناس ناس والنهار نهار. قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني، ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات، والسابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان، والسابقون إلى الجنان. وهذا أظهر، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن حصين؟ قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، إن سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أدنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما: قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق، ولا يدل على أن أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في الأذان، فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم. وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وبلال بين يدي ينادي بالأذان، فتقدمه بين يديه صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لشرفه وفضله. لا سبق من بلال له، بل هذا السبق من جنس سبق إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه، والله تعالى أعلم.
تقدم أن هذه الأمة المرحومة هي أول الأمم دخولا، فهي السابقة إلى الجنة. ودخول هذه الأمة المرحومة إلى الجنة يقتضي سبقها جميعا إلى دخول الجنة. وقد جاءت النصوص بتعيين سبق هذه الأمة بعضها بعضا في دخول الجنة. وهذا السبق المتعلق بالأمة مما جاءت به النصوص نوعان اثنان: أحدهما السبق بالأعيان، والثاني السبق بالأوصاف. والفرق بينهما أن الأول جاء فيه تعيين من سبق غيره من الأمة باسمه في الدخول، وأما الثاني فإن السبق فيه كائن بصفات يتصف بها السابق، وقد قدم ابن القيم رحمه الله تعالى سبق الأعيان فيما سلف، فذكر الأحاديث الواردة في سبق أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إلى دخول الجنة قبل سائر الأمة، وسلف أن الحديثين الواردين في ذلك هما حديثان ضعيفان. ثم عقد ابن القيم رحمه الله تعالى هنا هذا الباب لبيان السبق الكائن بالأوصاف، والسبق الكائن بالأوصاف قد دلت النصوص على أن السابقين إلى الجنة بأوصافهم لهم نوعان من الصفات. النوع الأول صفاتهم في الدنيا، ومنها أنهم الحمادون، والمراد بالحمادين الذين يحمدون في السراء والضراء، وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح والذي أورده المصنف. ومنها الشهادة في سبيل الله، ومنها الرق الذي لا يشغل صاحبه عن طاعة ربه، ومنها تعفف الفقير. ومنها الفقير المهاجر. وهذه الأوصاف الأخيرة قد وردت في حديثين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى، أولهما حديث عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وهذان الحديثان حديثان حسنان. وكون عامر وأبيه ممن فيهما جهالة يقوي حديثهما، تصحيح الحاكم وابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث، وإذا صحح هؤلاء لرجل مجهول فإن ذلك دال على حسن حديثه، لا سيما إذا كان حديثه قليلا، كما نص على ذلك الذهبي في كتاب الموقظة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أوصافهم أيضا وصفان آخران واردان في القرآن الكريم، وهما كونهم السابقين وكونهم أصحاب اليمين. فالسابقون وأصحاب اليمين كلهم ممن يسبق غيرهم من الأمة، وسبقهم يقتضي أن وراءهم من يدخل، وهو كذلك في عصاة الموحدين الذين يدخلون بعد تطهيرهم في النار. واسترسل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذين الوصفين إلى تقدير قوله تعالى والسابقون السابقون، وذكر الاختلاف في تقديرها على ثلاثة أقوال، أولها أنها من باب التوكيد اللفظي، يعني السابقون السابقون كرر اللفظ لإرادة تأكيده، والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبرا، والقول الثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني. ورجح المصنف رحمه الله تعالى هذا بقوله وهذا أظهر انتهى، وهو كذلك، لأن من قواعد فهم خطاب الشرع أن تأسيس معنى زائد أولى من تأكيد معنى متقدم، وإذا حملت الآية على هذا صار فيها تأسيس معنى جديد. فالسبق الأول غير السبق الثاني، فالسبق الأول سبق في الدنيا بالخيرات، والسبق الثاني سبق يوم القيامة إلى الجنات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا يتولد منه إشكال عند بعض الناس، وهو حديث بريدة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: بما سبقتني الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. وهذا يتوهم منه أن بلالا سابق النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين: أولهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك باعتبار ما انتهى إليه علمه بأن بلالا يسبقه، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يقرع باب الجنة وتفتح له، فيكون صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخلها. والثاني أن دخول بلال رضي الله عنه ليس دخولا على وجه الاستقلال بحيث يكون سابقا، وإنما هو دخول على وجه التبع، فإنه دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الخادم بين يدي سيده، فإن الخادم يتقدم سيده ليفتح له الباب، ولكنه لا يكون أول من ينتهي إلى المجلس، بل يكون سيده هو السابق له في المجلس. وكذلك دخول بلال رضي الله عنه هو دخول على وجه التبع إلى الاستقلال، فهو دخول لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: فتقدمه بين يديه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله لا سبقا من بلال له، فإن هذا اعتبار المعنى الذي ذكرناه من كونه دخول تبع الاستقلال على وجه الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الأوصاف وهي أوصافهم في الآخرة، فهي التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه من أوصافهم أن أول زمرة تسبق إلى الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وهذا هو معنى ما في الحديث الذي يلي برواية أخرى عن أبي هريرة. فهذه أوصاف السابقين إلى دخول الجنة في دار الآخرة. نعم.
الباب 28 في سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم لنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورجال إسناده يحتج به مسلم في صحيحه. وروى الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خليفة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خليفة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا دويل عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب جنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس غني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول: أي خير، وماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك، فيقول: أي خير، إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء.
صدرت عنه رواء.
لصدرت عنه رواء وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن بهران العطار قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه عن سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم من نصف يوم وذلك 500 عام. وذكر الحديث بطوله والذي في الصحيح ان سبقهم لهم 40 خليفة فاما ان يكون هو المحفوظ واما ان يكون كلاهما محفوظا وتختلف مده السبق بحسب احوال الفقراء والاغنياء فمنهم من يسبق 40 ومنهم من يسبق 500 كما يتاخر مكث العصاه من الموحدين في النار بحسب جرائمهم والله اعلم. ولكن ها هنا امر يجب التنبيه عليه وهو انه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول اتباع منازلهم عليهم بل قد يكون متاخر اعلى منزله وان سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا ان من الامه من يدخل الجنه بغير حساب وهم 70,000 وقد يكون بعض من يحاسب افضل من اكثرهم. والغني اذا حسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم تكن له تلك الأعمال ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان مزية سابق ومزية رفعة وقد يجتمعان وينفردان فيحصل الواحد السابق والرفعة ويعدمهما آخر ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة دون السبق وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه بالله التوفيق.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى بالباب الثالث أوصاف السابقين إلى الجنة كان مما دلت عليه الأحاديث سبق الفقراء إما المتعففين أو المهاجرين منهم، ثم ألحق ذلك بهذا الباب المبين أن الفقراء في هذه الأمة يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة. والمراد بالفقير في هذا المحل ما جمع معنيين اثنين، أحدهما فقره بقلة حظه من الدنيا وهو الذي لا يملك كفايته ولا يجد قوته فهو قليل الحظ من الدنيا معدم معوز، والثاني فقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بتكميل عبوديته، وهذا هو الفقر الأعظم الذي لا يدخل الإنسان الجنة ولو كان غنيا إلا به. فإن الناس في ظواهرهم يكون منهم فقير وغني باعتبار الدنيا، وأما فقر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فرب فقير من الدنيا مستغن عن الله بقلبه فهذا في شر، ورب غني في الدنيا فقير إلى الله بقلبه فهو بخير. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لتقرير أن الفقر الأعظم ليس هو الفقر الذي يكون من حطام الدنيا، ولكن الفقر الأعظم هو فقر القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا منطوي في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن فقرهم كون في قلوبهم ضرورة وحاجة لا تندفع إلا بالاضطراح بالعبودية بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء من سلف من السلف أن يقولون اللهم أغننا بالافتقاء إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. فإذا كان العبد قد جمع بين فقر الدنيا وفقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى فهو من المستحق أن يكون سابقا للأغنياء يوم القيامة. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهرها أن دخول الفقراء إلى الجنة مختلف، ففي بعض الروايات وهي في الصحيح أنهم يسبقون 40 خليفة، وفي أحاديث صحيحة كحديث أبي هريرة الذي قدم به ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يسبقون 500 عام. وقد أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث والتأليف بينها بأقوال أصحها وأحسنها هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الأحاديث الواردة جميعا صحيحة، والخريف يشير إلى العام، فكل عام فيه خريف، فتكون الأحاديث دلت مرة على أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين سنة، ودلت أحاديث أخرى أنهم يسبقونهم بخمسمائة سنة، والصحيح أن هذه الأحاديث لا يخالف بعضها بعضا، بل هذا باعتبار أحوال الفقراء والأغنياء، فإن الفقراء المتقدمين أولا يسبقون بخمسمائة عام، والفقراء المتأخرين آخرا يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا، فيكون أو آخر داخل من الفقراء متقدما على أول داخل من الأغنياء بأربعين خريفا، ويكون ما بين هذه المدة الأربعين والخمسمائة أعداد كبيرة تختلف باختلاف أحوال الفقراء، وحينئذ لا خلاف بين هذه الأحاديث بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم إن سبق من سبق ممن تقدم بخمسمائة عام فهي بكمال حال، فهو بكمال حاله، فإن الفقير الذي أكمل حالا تقدم على فقير دونه، الداخل قبل خمسمائة عام هو أكمل من الداخل قبل أربعين عاما إلى الجنة. ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن السبق بالدخول إلى الجنة لا يقتضي الرفعة بالدرجة على من دخل بعده، بل قد يسبق بالدخول إلى الجنة ثم يأتي بعده من الأغنياء من يكون أعلى منزلة منهم، فإذا سبق الإنسان وكان أعلى رفعة فهذا من أعظم النعيم، وربما يسبق إلى الجنة ثم يأتي من أغنياء المؤمنين من يدخل بعده، فهما مزيتان اثنتان، أحدهما مزية السبق والثانية مزية الرفعة، ولا تلازم بينهما، بل قد يكون سابق غيره ممن يأتي هو أرفع منه.
نعم.
الباب التاسع والعشرون في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر أنه وعد جنة المتقين دون غيره ثم ذكر أوصاف المتقين وذكر بذلهم الإحسان في حالته العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم للناس بحبس الغيظ بالكرم وحبس الانتقام بالعفو. ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صدرت منهم قابلوا بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر تعالى أنه أعد للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بربة غلها وعباءته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناده الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وللبخاري معناه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي بعض الطرق المؤمنة. وفي الحديث قصة. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أحسن عليكم. من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جئت مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرت من يشركون وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يرسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي إذا يثغل رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرج كما أخرجوك واغزو معينك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاك من عصاك. وقال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكله قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق وإلا خانه، ورجل لا يصبح ولا ينسي إلا وهو خادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنذير الفحاش. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ متكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وذكر خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل جنة؟ النبي في جنة، والصديق في جنة، والشهيد في جنة، والرجل يزور أخاه ناحية المصر لا يزور إلا لله في جنة، ونساؤكم من أهل جنة الودود الولود التي إذا غضب أو غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. أخرج النسائي من هذا الحديث فضل النساء خاصة وباقي الحديث على شرطه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعبري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخدم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هلال الراسبي قال: حدثنا عقبة بن أبي سبيك الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: فداك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وبجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا معهم بمنه وكرمه.
بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أوصاف السابقين إلى الجنة، ثم أتبع ذلك بباب ذكر فيه أوصاف الداخلين إلى الجنة. فما تقدم من صفات من سلف هي صفات السابقين إلى الجنة، وأما المذكور في هذا الباب فهو أصناف أهل الجنة الذين يدخلونها. وقد أورد رحمه الله تعالى طرفا حسنا من دلائل متفرقة في القرآن والسنة تدل على جملة من أوصاف الداخلين إلى الجنة، منها أن المتقين يدخلون الجنة، وصدر ذلك بآية آل عمران، وفيها تفصيل بعض أوصاف المتقين. فمن الأصناف التي تدخل الجنة أهل التقوى، ومنها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن أصحاب هذه الأوصاف وهم ثلاثة أنواع هم ممن ضمنت لهم الجنة، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا ونصروا وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، والتابعون لهم بإحسان هم الذين أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه بعد صلح الحديبية. هذا أصح الأقوال في تفسير هذه الآية، وفيها بيان أن التابعين بإحسان لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي تعرف عليه من اسم التابعين، كما لا يراد به ما ذهب به بعض أهل العلم إلى أن التابع بإحسان هم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وقد روي في ذلك حديث عند أحمد إلا أنه لا يصح. والظاهر من مجموع الآيات أن السابقين هم من أسلم قبل صلح الحديبية لأنه الفتح، وأن التابعين بإحسان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. ومن الأوصاف أيضا المؤمنون، فإن الإيمان مما ضمن لأصحابه دخول الجنة، وفي ذلك آي وحديث أورد المصنف، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وفيها أيضا حديث: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ومنها أيضا وصف الإسلام كما في حديث: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومنها أيضا ما ذكر في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه من أوصاف أهل الجنة أنهم ذو سلطان مقصد، يعني صاحب عدل، متصدق موفق في الخير، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عياد. ومنها أيضا الضعف، فإن الضعفاء المغلوبين هم ممن ضمنت لهم الجنة، وفي ذلك أحاديث عدة أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أتبع ذلك بحديث وهو وذكر خلف بن خليفة إلى آخره، ففيه من أصناف أهل الجنة النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة إلى آخره، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشهرة بالثناء بالخير على أحد من الناس،
كما في حديث أنس بن مالك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو أثبت شيئا في الباب. أما حديث ابن عباس المتقدم بين يديه فإنه لا يثبت. وهذا الحديث يدل على أن شيوع الثناء على عبد بالخير أنه من الأوصاف التي تضمن لصاحبها الجنة. وهذه الأوصاف على التفريق هي راجعة إلى الأوصاف المجموعة في آية واحدة من القرآن، وهذه هي طريقة الوحي، فإن خبر الوحي يأتي مفرقا ويأتي مجموعا، فيكون التفريق للتشويق والجمع للتحقيق، فيفرق تشويقا بحيث تكون أفراد الصفات مشوقة لطلبها، ثم يجمع للتحقيق بمعرفة رد جميع هذه الصفات إلى العدد الذي ذكر على وجه التقييد. ومن ذلك هذه الآية في سورة النساء، فإن فيها تعيين أصناف أربعة هم الداخلون الجنة وهم المذكورون في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحينئذ فإن الأوصاف التي سبقت ترجع إلى هذه الأصناف الأربعة، ودخول هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآية في الجنة مشار إليه بقوله: وحسن أولئك رفيقا، فإن الرفيق الأحسن لا يكون إلا في المقام الأكمل، ولا مقام أكمل في الآخرة من الجنة، فحينئذ توجد الرفقة الموصوفة بكونها أحسن من غيرها. وهذا دال على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني هؤلاء الأصناف الأربعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هؤلاء هم الرفيق الأعلى، وهؤلاء هم الذين ضمنت لهم الجنة. ومعرفة صفات هؤلاء إما على الإفراد لأجل التشويق، وإما للجمع لأجل التحقيق، المراد منها أن يعرف العبد هذه المنازل، وأن أهل الجنة الذين ينتهون إليها بفضل الله ورحمته هو كل من اتصف بشيء من هذه الأوصاف. فعلم أن من لم يتصف بشيء من هذه الأوصاف أنه على خطر من دخول الجنة، وربما يدخلها وربما لا يدخلها، كالمتكبر مثلا، فإن المتكبر كما مضى هو وصف لأهل النار، ولكن قد يكون الكبر في أحد من أهل التوحيد فيعذب في نار جهنم ثم يعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولكن كون هذه الصفة من أوصافه توجب له الخوف على نفسه من أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الجنة، مما يوجب على العبد أن يتحرى طلب صفات نفسه ومعرفة أحوالها فيطهرها، لأن الإنسان له حالان في تطهير قلبه: أحدهما تطهيره في الدنيا، وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة، والثاني تطهيره في الآخرة، وذلك بنار جهنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، انتهى. ومعنى هذا أنها كما تكون إجابة على وجه العذاب والعقاب، فإنها كذلك تكون مطهرة، وهذا هو ظواهر النصوص التي جاءت في نقل العصاة الموحدين منها، ثم تطهيرهم ثم إدخالهم إلى الجنة، فإنهم يطهرون بالنار أولا، ثم يكمل تطهيرهم بنهر الحياة ثانية، ثم يدخلون الجنة. فينبغي أن يجتهد المرء في تطهير قلبه في الدنيا، لأنه إذا لم يمكنه تطهير قلبه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بتطهيره إن أراد به خيرا، وتطهيره لا يكون إلا بدخوله النار. ولا ريب أن كل عاقل يعلم أن النجاة النجاة، والوحى الوحى، والسلامة السلامة، هو أن يباعد الله عز وجل بينه وبين نار جهنم. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: اللهم أجرنا من النار. وطلب الإجارة من النار يقتضي الاجتهاد في معرفة الأمور التي تطهر بها القلوب، فينبغي أن يجتهد الإنسان في تطهير الباطن كما يجتهد في تطهير الظاهر، فإن القلب يتنجس، ونجاسة البدن القادرات، ونجاسة القلب الذنوب، ونجاسة القلب الذنوب والسيئات. ونحوها إنما يكون بأسباب تمحى بها. فلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك، عد منها الاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أنواع الخير والبر. فينبغي أن يصيب الإنسان حظه من أنواع المطهرات، فما أنه يجتهد في تطهير بدنه بأنواع المطهرات ينبغي أن يجتهد في تطهير قلبه من أنواع النجاسات. ولذلك جاء كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وصف أهل الجنة قال: كل تقي مخموم القلب. ومعنى مخموم القلب يعني سليم القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا إذا كان طاهرا، ولا يطهر القلب إلا بالاجتهاد في الأسباب الموجبة لذلك مما جاء به الشرع الحكيم. فينبغي أن يجتهد طالب العلم خاصة والمتعبد لله عامة في معرفة أنواع المطهرات القلبية كي يكون ذلك مما يضمن له الجنة، فإن الطاهر في الدنيا هو الطاهر في الآخرة. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بعبارة لطيفة، فإن الله عز وجل لما ذكر سقيا أهل الجنة قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأنهم كانوا لا يشربون في الدنيا إلا الطهور. فلما كانت أشربتهم في الدنيا الطاهرات من أنواع النجات من ماء ولبن وحليب وشاي وغير ذلك، ساغ لهم أن يسقوا ماء طاهرة. وأما إن كان ما يشربونه غير طاهر كخمر أو حشيشة أو غير ذلك من أنواع المحرمات فإنهم على خطر من حرمانهم الجنة. وقد أشار الله عز وجل إلى صلة الطهر بحال المؤمنين في الدنيا والآخرة في آية كثيرة من القرآن، إذا جمعت صار المعنى ظاهرا بينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الطاهرين المطهرين وأن يدخلنا برحمته في جنة الخلد أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وهذا آخر التقرير على المجلس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزراعي ثم الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين وبابن قيم الجوزية، ويقال اختصارا ابن القيم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السابع من شهر صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه رواية ودراية عن جماعة من شيوخ بلده أهل الشام، منهم والده وأحمد بن عبد الدائم المقدسي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية وسليمان بن حمزة المقدسي ويوسف بن عبد الرحمن المزي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تلقى عنه وتخرج به جماعة من أكابر العلماء، منهم ابنه إبراهيم صاحب شرح ألفية ابن مالك وأبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير الشهير وأبو الفرج ابن رجب وجماعة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته دون ابن القيم رحمه الله تعالى مصنفات رائقة في أبواب متفرقة من الديانة شاعت في عصره وتلقاها جميع الطوائف بالقبول، كما ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة، منها الهدي النبوي المسمى بزاد المعاد ومدارج السالكين واجتماع الجيوش الإسلامية وإعلام الموقعين وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتابنا هذا. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 شهر رجب 51 و700 عند أذان العشاء، وله من العمر 60 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وشاهد الصدق بذلك تصريح المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في صدر الكتاب، وذكره به جماعة ممن ترجم له كابن رجب والداودي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الصواعق المرسلة باسم صفة الجنة، وهو إخبار عن موضوع الكتاب بلفظ مختصر، فلا يراد به تسميته بكتاب صفة الجنة، وإنما أشار إليه على وجه الاختصار. ولما ذكره تلميذه ابن رجب وساق اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال: وهو كتاب صفة الجنة. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، لا غرو أن هذا الكتاب مما أبدعته قريحة بن القيم رحمه الله تعالى، ودلائل ذلك عدة، منها
أنه ذكره لنفسه معزوا في كتاب الصواعق المرسلة، ومنها أن جماعة من مترجميه ذكروا هذا الكتاب منسوبا إليه، ومنها اتفاق النسخ الخطية للكتاب على نسبته إلى ابن قيم الجوزية، ومنها نقل جماعة من العلماء عن الكتاب المذكور منسوبا إلى ابن القيم، منهم الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي والمناوي في آخرين. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو أحوال الجنة وأهلها. المقصد الرابع ذكر رتبته. حفلت المكتبة، حفلت الخزانة الإسلامية للكتب بتآليف عدة ابتدأت منذ الصدر الأول باسم صفة الجنة، ولم تزل قرون الأمة تشهد في كل قرن من يصنف في هذا الباب، إلا أن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة لها كالسماء للأرض والثريا للثرى، فهو بديع الوضع، جميل السياق، حسن الاتساق، لا يمل قارئه من تكرار مطالعته. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في 70 بابا، وشحنه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وله فيه عناية بالترجيح واهتمام بالتضعيف والتصحيح، مع بيان المعاني والجمع بين موهم الاختلاف من النصوص. المقصد السادس العناية به. لم تبرز عناية الأمة بهذا الكتاب سوى في مظاهر يسيرة، منها طباعته واختصاره وتدريسه على نطاق ضيق، ومما ينبه إليه أن كثيرا من المشتغلين بطلب العلم ترغب نفوسهم ويزهدون في إقراء مثل هذه الكتب المتعلقة بالرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح أحوال النفس، ظنا منهم أن طالب العلم غير محتاج إليها، وأنها تصرف لإصلاح عامة الناس، وهذا من الغفلة العظيمة عن باب جليل من أبواب الديانة، وهو باب أحوال النفس وإصلاح القلب ودفع العلل عنه. ولم يزل علماء الإسلام يحشون كتبهم المسندة بكتاب الرقائق وصفة الجنة والنار، بل ربما أفردوه مما يدل على أن العناية بهذا الباب متأكدة، وأن طالب العلم إذا لم يزين قلبه ويردع نفسه بأنواع المرققات وإلا فإنه ربما سرى إلى قلبه قسوة بسبب كدر العلوم عند المتأخرين، وإلا فإن العلوم عند الأوائل كانت مجردة عن القال والقيل وليست سوى ما جاء في التنزيل، وأما علوم المتأخرين لما كثر خلافهم وتكرر شقاقهم صار لها أثر في النفوس يورث القسوة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. انتهى كلامه. والمراد بالعلم هنا علوم المتأخرين لا علوم الشرع المقصورة على الكتاب والسنة. ولا شك أن الآلة العلمية صارت محتاجة إلى علوم المتأخرين كالنحو والصرف والمصطلح والأصول وعلوم القرآن والتجويد والقراءات ونظائرها. أما الأولون فقد كانت فيهم سليقة لا يفتقرون معها إلى تكرار معنى وزيادة مبنى، بل هم مستغنون بكمال أحوالهم إما بالطبع الذي طبعوا عليه بنشأتهم أو بما حبوا به من كمال الحال، مستغنون عن مثل هذه العلوم، كما أشار إلى هذا المعنى في علم أصول الفقه صاحب المراقي بقوله: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. وحينئذ فإن طالب العلم إذا لم يتدارك نفسه بالعناية بعلوم الرقائق كالزهد والجنة وصفة الجنة وصفة النار وأهوال القبور وأشباه ذلك، وإلا فإنه يكون بملأ عن كمال العبودية. واعتبر هذا في حال الدارسين لجملة من أبواب الاعتقاد كمسألة القبر وأحوال أهله، إذا وردت هذه المسألة في تصانيف المعتقد فلا يرتفع ذهن المتلقي عن زيادة كون هذه المسألة هي مما أثبته جمهور أهل السنة، فالجمهور المسلمين ونازع فيه بعض المعتزلة وغيرهم. وأما المحقق حقا والعارف صدقا فهو الذي يرى أن مثل هذه الأبواب هي تذكرة بالآخرة وتقريب للأحوال التي يؤول إليها المرء، وكأن طلبة العلم لا يعون من الوعظ إلا خطبة جمعة أو كلمة في مسجد. أما كون كتب العلم التي يتلقون منها أنها كتب ترشد إلى إصلاح النفوس وتطهيرها من أدرانها وتهذيب سلوك النفس، فإن أكثر طلبة العلم محجوبون عن ذلك. وهذا البلاء قديم في الأمة، فإن جماعة ممن سبق في الأولين كانوا لا يجاوزون بمعاني ما نحت من العلوم إلا ظواهرها، فالنحوي مثلا لا يرى في باب الإعراب إلا معرفة أحكام الكلمات بحسب وضعها في سياق الكلام. وأما من زكت نفسه من سلف الأمة فإن الإعراب عنده يرتفع فوق الكلام إلى رعاية الأحوال والأعمال، كما قال مالك رحمه الله تعالى لما عيب عليه لحن قال: لحنا في أعمالنا فلم نعرب، وأعربنا في كلامنا فلم نلحن. فانظر إلى فهم مالك رحمه الله تعالى وفقهه لمعرفة أن أجل من مقصود المعرب في معرفة أحوال الكلمة أن ينظر بهذا الدليل إلى معرفة إعراب حاله قالا وفعالا، بحيث يكون معربا لنفسه في أقوالها وأعمالها على الوجه المرضي في الشريعة. وقد ولد هذا في الأمة قصر المعاني الشرعية على بعض الحقائق العلمية، كما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى مثلا في شروط الصلاة ستر العورة، ولا يجاوزون في إيضاحها هذا المعنى، مع أن الشريعة لم تأتي بهذا المعنى مقصورا، بل عبرت عنه بعبارة أتم وهي عبارة الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة قدر فوق ستر العورة، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. ثم إن فقهاء النفوس يعون، كما صرح بذلك ابن القيم، يعون أن زينة الباطن في الصلاة أعظم من زينة الظاهر، فكما يتعلم المتفقه ستر العورة ويرفع بفقهه إلى أن الشريعة جاءت بالزينة، فليكن من علمه بذلك أن الشريعة جاءت بزينة الباطن في الصلاة كما جاءت بزينة الظاهر، وأن العبد كما يرعى ظاهره في الصلاة بتكميله بالزينة المتعارف عليها في بلد، فإنه ينبغي له أن يزين باطنه بما يجب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعجب من امرئ يزين ظاهره وينسى في باطنه كلاب الشهوة والشبهة. والمقصود في هذه النبذة التي تحتاج إلى بسط مديد توجيه الأنظار إلى العناية بعلوم الرقائق والسلوك وتهذيب الأخلاق، وأن طالب العلم من أحوج الناس إليها، لأن صناعة العلم عند المتأخرين صارت مكدرة بأقوال وأحوال لم تكن في سنن من تقدم، فصار من آثارها أنها تورث القلب قساوة. ويظهر هذا في بعض العلوم أكثر من بعض، فإن بعض العلوم منذ القدم صار جماعة من أهلها منسوبون إلى الزندقة والفسق كعلوم الكلام وأصول الفقه، وذكر في أحوال بعض مقدميهم الذين صنفوا في هذه الفنون ذكر أحوال ينزه عنها صاحب الشريعة من المتعلمين فضلا عن المعلمين العالمين. فلا يغفل طالب العلم عن هذا الأصل، وليعتني بتحريره في نفسه، وليجتهد في تعلم ذلك، وليطلب من بطون الكتب أو ظهور المتون المشهورة في باب الرقائق ما يكون عونا له على إصلاح نفسه، ومن جملة ذلك هذا الكتاب النافع، كتاب حاذي الأرواح لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاذي الأرواح: الباب 26 في ذكر أول الأمم دخولا الجنة. وفي الصحيحين من حديث همام بن مبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي لم يسبقون إلا بهذا القدر، فمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا أن ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وفي الصحيحين من حديث طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا من الجنة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ورد الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال الدارقطني: غريب عن الزهري، ولا أعلم روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري غير هذا الحديث، ولا رواه إلا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة السمين عن زهير. فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فقال أبو داود في سننه: حدثنا هناد السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت لئن كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وقول وددت لئن كنت معك حرصا منه على زيادة اليقين، وأن يصير الخبر عيانا، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو بن عمر الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. فهو حديث منكر جدا. قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
قرر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة من هذا الكتاب أن الجنة دار المتقين، ولما تحقق أن الجنة دار المتقين فإن كل أمة من أمم الأنبياء ممن صدق فيها منهم بأنبياء الله ورسله فيها متقون يدخلون الجنة. فاحتيج إلى بيان الأمة التي تكون مقدمة بين الأمم في الدخول، فعقد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أول الأمم دخولا الجنة. وشاهد النصوص الواردة فيه أن أول الأمم الداخلة إلى الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن السابقون الأولون. وفي الرواية الأخرى: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل على هذه الأرض 70 أمة كملت هذه الأمة ذلك العدد، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فلما كانت هذه الأمة هي الآخر وجودا وهي أكرم على الله سبحانه وتعالى ممن تقدمها، استحقت هذه الأمة المكرمة في الدنيا أن تكون هي المقدمة في الآخرة. فهي وإن تأخرت في مجيئها بحسب وضع الأمم في حياة الدنيا حتى عدت 70 منها، إلا أنها هي الأكرم، وإنما يقدم الأكرم. فقدم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم لأنها الأمة الأكرم على الله سبحانه وتعالى. ومن المناسب أيضا أن آخر الموجود هو أول العائد، لأن آخر القوم هو أقربهم إلى طريق الرجوع. فلما كانت الأمة تسير متتابعة أمة بعد أمة،
وكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، كانت أقربها إلى العودة، لأن الجنة هي المحل الأول، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فكان العائدون من آخر قافلة الأمم هم المستحقون أن يكونوا الأوائل، فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة. وفي هذا شاهد صدق أيضا بأن هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله في الآخرة، كما أنها هي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كون هذه الأمة هي الآخرة الأولى كما في حديث نحن الآخرون الأولون يقتضي أسبقية الأمة في كل ما يتعلق باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو اسم جامع لما يكون بعد الموت، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات الثانية: وهذا أحسن ضابط قيل في اليوم الآخر. فإذا كانت هذه الأمة هي الأمة التي تكون آخر الأمم وأول الأمم في الآخرة، فحينئذ هي أول الأمم خروجا من الأرض، وهي أسبق الأمم إلى الموقف، وهي أسبق الأمم إلى ظل العرش، وهي أسبق الأمم إلى الفصل والقضاء، وهي أسبق الأمم إلى الجواز على الصراط، وهي أسبق الأمم إلى دخول الجنة. وكل هذه المعاني من السبق مستكنة في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فإن أولية الأمة يوم القيامة أولية عامة في كل أحوال يوم القيامة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أن هذه الأمة بمجموعها هي الداخلة أولا، أراد أن يبين أول هذه الأمة دخولا باعتبار أفرادها، والمراد بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم تتبعه هذه الأمة. وقد روي في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، فالحديث المتعلق بأبي بكر فيه ضعف، والحديث المتعلق بعمر رضي الله عنه ضعيف جدا، بل حكم بعض الحفاظ بوضعه، وهو مما استشنع على ابن ماجه رحمه الله تعالى إدخاله في كتاب السنن. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذين الحديثين لو صحا فلا تعارض بينهما، وهم يذكرون ذلك على وجه التنزل في ترتيب الحجاج ومعرفة أبواب العلم، فإنه إذا قيل إن هذين الحديثين من جهة الدراية الرواية لا يثبتان، فإنه يحتمل عند غيرنا أن يكون الحديثان ثابتين، فاحتيج إلى الجواب حينئذ في الترجيح بينهما، لأن الحديث الأول ظاهره أن أبا بكر هو أول الداخلين من الأمة، والثاني ظاهره أن عمر رضي الله عنه هو أول الداخلين. وقد أجاب عن ذلك رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية. ومن دقائق العلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى له زيادات في كتاب الكافية الشافية على أبواب الديانة التي تكلم فيها، فمثلا مسألة الكلام التي تكلم في بعض تعاريفه عنها في الكافية الشافية زيادة بيان وفوائد ما يتعلق بمسألة الكلام، وكذلك في باب الجنة في نظم الكافية الشافية زيادة إفادة في هذا الباب حتى على كتاب إحاد الأرواح. والظاهر والله أعلم لأن الكافية الشافية كانت من آخر ما اعتنى بتأليفه، كما أنه رحمه الله تعالى أقرأها في آخر عمره، فقد قرأها عليه تلميذه أبو الفرد ابن رجب رحمه الله تعالى في سنة كاملة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في نظم النونية أن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أول من يصافحه الحق عمر لو صح فإنه مخصوص بالحديث السابق الذي فيه ذكر أبي بكر رضي الله عنه. وذهب ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الصواعق المحرقة إلى القول بأن الأولية في حق عمر هي نسبية إضافية، وفي حق أبي بكر رضي الله عنه هي أسبقية حقيقية، فيكون أول داخل من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ويكون عمر هو التالي له. وحينئذ إذا قيل أول داخل عمر يعني بالنسبة لمن بعده مضافا إليهم، لا بالنسبة إلى أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. وهذا جواب حسن لو صح الحديثان، ولكن هذين الحديثين لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الباب 27 في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. في الصحيحين من حديث همام بن ربه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلهو الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا ينتخبون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامعهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحصي، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يمينهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبونون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وروى شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عامر العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول 3 من أمتي يدخلون الجنة، وأول 3 يدخلون النار، فأما الأول 3 يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك، وعبد مملوك لم يشغل رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفن ذو عيال، وأول 3 يدخلون النار، فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. وروى الإمام أحمد في مسلم والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذي تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، تقول ملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا، فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا تتقى بهم مكانه، يموت أحدهم وحاجته في صدر لم يستطع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم ملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم وقسم سعداءهم إلى قسمين سابقين وأصحاب يمين، فقال: والسابقون السابقون. واختلف في تقديرها على 3 أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون خبر قوله تعالى: أولئك المقربون. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ، والثاني خبرا له على حد قولك: زيد زيد، أي زيد الذي سميت منه زيد كما قال: أنا أبو النجم وشعري شعري. وكتوي الآخر: إذا الناس ناس والنهار نهار. قال ابن عطية: وهذا قول سبويه. والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني، ويكون معنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان، وهذا أظهر والله أعلم.
فإن قيل فما تكون مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن حصين قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال إن سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي قلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد قلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أدنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما قيل نتلقاه بالقبول والتصديق ولا يدل على أن أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وأما تقدم بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم في الجنة فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وبلال بين يدي ينادي بالأذان فتقدمه بين يديه صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله لا سبق من بلال له بل هذا السبق من جنس سبق إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه والله تعالى أعلم.
تقدم أن هذه الأمة المرحومة هي أول الأمم دخولا فهي السابقة إلى الجنة ودخول هذه الأمة المرحومة إلى الجنة يقتضي سبقها جميعا إلى دخول الجنة وقد جاءت النصوص بتعيين سبق هذه الأمة بعضها بعضا في دخول الجنة وهذا السبق المتعلق في الأمة مما جاءت به النصوص نوعان اثنان أحدهما السبق بالأعيان والثاني السبق بالأوصاف والفرق بينهما أن الأول جاء فيه تعيين من سبق غيره من الأمة باسمه في الدخول وأما الثاني فإن السبق فيه كائن بصفات يتصف بها السابق وقد قدم ابن القيم رحمه الله تعالى سبق الأعيان فيما سلف فذكر الأحاديث الواردة في سبق أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إلى دخول الجنة قبل سائر الأمة وسلف أن الحديثين الواردين في ذلك هما حديثان ضعيفان ثم عقد ابن القيم رحمه الله تعالى هنا هذا الباب لبيان السبق الكائن بالأوصاف والسبق الكائن بالأوصاف قد دلت النصوص على أن السابقين إلى الجنة بأوصافهم لهم نوعان من الصفات النوع الأول صفاتهم في الدنيا ومنها أنهم الحمادون والمراد بالحمادين الذين يحمدون في السراء والضراء وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح والذي أورده المصنف ومنها الشهادة في سبيل الله ومنها الرق الذي لا يشغل صاحبه عن طاعة ربه ومنها تعفف الفقير ومنها الفقير المهاجر وهذه الأوصاف الأخيرة قد وردت في حديثين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى. أولهما حديث عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وهذان الحديثان حديثان حسنان. وكون عامر وأبيه ممن فيهما جهالة يقوي حديثهما تصحيح الحاكم وابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث. وإذا صحح هؤلاء لرجل مجهول فإن ذلك دال على حسن حديثه، لا سيما إذا كان حديثه قليلا، كما نص على ذلك الذهبي في كتاب الموقظة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أوصافهم أيضا وصفان آخران واردان في القرآن الكريم، وهما كونهم السابقين وكونهم أصحاب اليمين. السابقون وأصحاب اليمين كلهم ممن يسبق غيرهم من الأمة، وسبقهم يقتضي أن وراءهم من يدخل، وهو كذلك في عصاة الموحدين الذين يدخلون بعد تطهيرهم في النار. واسترسل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذين الوصفين إلى تقدير قوله تعالى والسابقون السابقون، وذكر الاختلاف في تقديرها على ثلاثة أقوال. أولها أنها من باب التوكيد اللفظي، يعني السابقون السابقون كرر اللفظ لإرادة تأكيده. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبرا. والقول الثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني. ورجح المصنف رحمه الله تعالى هذا بقوله وهذا أظهر انتهى، وهو كذلك، لأن من قواعد فهم خطاب الشرع أن تأسيس معنى زائد أولى من تأكيد معنى متقدم، وإذا حملت الآية على هذا صار فيها تأسيس معنى جديد. فالسبق الأول غير السبق الثاني، فالسبق الأول سبق في الدنيا بالخيرات، والسبق الثاني سبق يوم القيامة إلى الجنات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا يتولد منه إشكال عند بعض الناس، وهو حديث بريدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه بما سبقتني الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. وهذا يتوهم منه أن بلالا سابق النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين. أولهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك باعتبار ما انتهى إليه علمه بأن بلالا يسبقه، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يقرع باب الجنة وتفتح له، فيكون صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخلها. والثاني أن دخول بلال رضي الله عنه ليس دخولا على وجه الاستقلال بحيث يكون سابقا، وإنما هو دخول على وجه التبع، فإنه دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الخادم بين يدي سيده، فإن الخادم يتقدم سيده ليفتح له الباب، ولكنه لا يكون أول من ينتهي إلى المجلس، بل يكون سيده هو السابق له في المجلس. وكذلك دخول بلال رضي الله عنه هو دخول على وجه التبع إلى الاستقلال، فهو دخول لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله فتقدمه بين يديه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله لا سبقا من بلال له، فإن هذا باعتبار المعنى الذي ذكرناه من كونه دخول تبع الاستقلال على وجه الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الأوصاف وهي أوصافهم في الآخرة، فهي التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه من أوصافهم أن أول زمرة تسبق إلى الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وهذا هو معنى ما في الحديث الذي يلي برواية أخرى عن أبي هريرة. فهذه أوصاف السابقين إلى دخول الجنة في دار الآخرة.
نعم. الباب 28 في سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم لنصف يوم وهو 500 عام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورجال إسناد احتج به مسلم في صحيحه. وروى الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خليفة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خليفة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا دويل عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب جنة مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس غني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي خير وماذا حبسك، والله لقد احتبست حتى خفت عليك فيقول أي خير إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن بهراني العطار قال حدثنا عبد الملك بن كريمة عن سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم نصف يوم وذلك 500 عام. وذكر الحديث بطوله، والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خليفة، فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظا، وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بـ500 كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم، والله أعلم. ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول اتباع منازلهم عليهم، بل قد يكون متأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70 ألفا، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، كان على درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم تكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان، مزية سابق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه، بالله التوفيق.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث أوصاف السابقين إلى الجنة، كان مما دلت عليه الأحاديث سبق الفقراء إما المتعففين أو المهاجرين منهم، ثم ألحق ذلك بهذا الباب المبين أن الفقراء في هذه الأمة يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة. والمراد بالفقير في هذا المحل ما جمع معنيين اثنين، أحدهما فقره بقلة حظه من الدنيا، وهو الذي لا يملك كفايته ولا يجد قوته، فهو قليل الحظ من الدنيا، معدم معوز. والثاني فقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بتكميل عبوديته، وهذا هو الفقر الأعظم الذي لا يدخل الإنسان الجنة ولو كان غنيا إلا به. فإن الناس في ظواهرهم يكون منهم فقير وغني باعتبار الدنيا، وأما فقر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فرب فقير قلبه فرب فقير من الدنيا مستغن عن الله بقلبه، فهذا في شر، ورب غني في الدنيا فقير إلى الله بقلبه فهو بخير. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لتقرير أن الفقر الأعظم ليس هو الفقر الذي يكون من حطام الدنيا، ولكن الفقر الأعظم هو فقر القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا منطوي في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن فقرهم كون في قلوبهم ضرورة وحاجة لا تندفع إلا بالاضطراح بالعبودية بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء من سلف من السلف أن يقولون: اللهم أغننا بالافتقاء إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. فإذا كان العبد قد جمع بين فقر الدنيا وفقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى فهو من المستحق أن يكون سابقا للأغنياء يوم القيامة. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهرها أن الدخول دخول الفقراء إلى الجنة مختلف، ففي بعض الروايات وهي في الصحيح أنهم يسبقون بأربعين خليفة، وفي أحاديث صحيحة كحديث أبي هريرة الذي قدم به ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يسبقون بخمسمائة عام. وقد أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث والتأليف بينها بأقوال أصحها وأحسنها هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الأحاديث الواردة جميعا صحيحة، والخريف يشير إلى العام، فكل عام فيه خريف، فتكون الأحاديث دلت مرة على أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين سنة، ودلت أحاديث أخرى أنهم يسبقونهم بخمسمائة سنة. والصحيح أن هذه الأحاديث لا يخالف بعضها بعضا، بل هذا باعتبار أحوال الفقراء والأغنياء، فإن الفقراء المتقدمين أولا يسبقون بخمسمائة عام، والفقراء المتأخرين آخرا يسبقون الأغنياء بأربعين خليفة، فيكون أو آخر داخل من الفقراء متقدما على أول داخل من الأغنياء بأربعين خليفة، ويكون ما بين هذه المدة الأربعين والخمسمائة أعداد كبيرة تقترب باختلاف أحوال الفقراء، وحينئذ لا خلاف بين هذه الأحاديث بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم إن سبق من سبق ممن تقدم بخمسمائة عام فهو لكمال حاله، فإن الفقير الذي أكمل حالا تقدم على فقير دونه، فالداخل قبل خمسمائة عام هو أكمل من الداخل قبل أربعين عاما إلى الجنة. ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن السبق بالدخول إلى الجنة لا يقتضي الرفعة بالدرجة على من دخل بعده، بل قد يسبق بالدخول إلى الجنة ثم يأتي بعده من الأغنياء من يكون أعلى منزلة منهم، فإذا سبق الإنسان وكان أعلى رفعة فهذا من أعظم النعيم، وربما يسبق إلى الجنة ثم يأتي من أغنياء المؤمنين من يدخل بعده، فهما مزيتان اثنتان، أحدهما مزية السبق والثانية مزية الرفعة، ولا تلازم بينهما، بل قد يكون سابق غيره ممن يأتي هو أرفع منه.
نعم. الباب التاسع والعشرون: في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر أن وعد جنة المتقين دون غيرهم ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم الإحسان بحالته العسر واليسر والشدة والرخاء. فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم للناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو. ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صدرت منهم قابلوا بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها وعباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت على إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وللبخاري معناه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي بعض طرق المؤمنة. وفي الحديث قصة. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يوصله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي إذا يثغل رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجوا كما أخرجوك واغزوا معينك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وقال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رشيم رقيق القلب لكله قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا
لا يبغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق وإلا خانه ورجل لا يصبح ولا ينسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشنذير الفحاش وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل متن جواب متكبر. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار كل جعوري جواب مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وذكر خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل جنة النبي في جنة والصديق في جنة والشهيد في جنة والرجل يزور أخاه ناحية المثل لا يزوره إلا لله في جنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إذا غضب أو غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. أخرج النسائي من حديث أخرج النسائي من هذا الحديث بعض النساء خاصة وباقي الحديث على شرطه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار كل جعبري جواب مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وقال ابن ماجه في سننه حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال الراسبي قال حدثنا عقبة بن أبي سبيك الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر رضي الله عنه فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا كيف يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء وبجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فنسأل الله أن يجعلنا معهم بمنه وكرمه.
بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أوصاف السابقين إلى الجنة ثم أتبع ذلك بباب ذكر فيه أوصاف الداخلين إلى الجنة فما تقدم من صفات من سلف هي صفات السابقين إلى الجنة وأما المذكور في هذا الباب فهو أصناف أهل الجنة الذين يدخلونها. وقد أورد رحمه الله تعالى طرفا حسنا من دلائل متفرقة في القرآن والسنة تدل على جملة من أوصاف الداخلين إلى الجنة منها أن المتقين يدخلون الجنة وصدر ذلك بآية آل عمران وفيها تفصيل بعض أوصاف المتقين فمن الأصناف التي تدخل الجنة أهل التقوى ومنها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإن أصحاب هذه الأوصاف وهم ثلاثة أنواع
هم ممن ضمنت لهم الجنة، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا ونصروا وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، والتابعون لهم بإحسان هم الذين أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه بعد صلح الحديبية. هذا أصح الأقوال في تفسير هذه الآية، وفيها بيان أن التابعين بإحسان لا يراد به المعنى الإصطلاحي الذي تعرف عليه مثل التابعين، كما لا يراد به ما ذهب به بعض أهل العلم إلى أن التابع بإحسان هم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وقد روي في ذلك حديث عند أحمد إلا أنه لا يصح. والظاهر من مجموع الآيات أن السابقين هم من أسلم قبل صلح الحديبية لأنه الفتح، وأن التابعين بإحسان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. ومن الأوصاف أيضا المؤمنون، فإن الإيمان مما ضمن لأصحابه دخول الجنة، وفي ذلك آي وأحاديث أوردها المصنف، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وفيها أيضا حديث لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ومنها أيضا وصف الإسلام كما في حديث إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومنها أيضا ما ذكر في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه من أوصاف أهل الجنة أنهم ذو سلطان مقصد، يعني صاحب عدل، متصدق موفق في الخير، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. ومنها أيضا الضعف، فإن الضعفاء المغلوبين هم ممن ضمنت لهم الجنة، وفي ذلك أحاديث عدة أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أتبع ذلك بحديث وهو وذكر خلف بن خليفة إلى آخره، ففيه من أصناف أهل الجنة النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة إلى آخره، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشهرة بالثناء بالخير على أحد من الناس، كما في حديث أنس بن مالك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير إلى آخر الحديث، وهذا الحديث هو أثبت شيئا في الباب. أما حديث ابن عباس المتقدم بين يديه فإنه لا يثبت، وهذا الحديث يدل على أن شيوع الثناء على عبد بالخير أنه من الأوصاف التي تضمن لصاحبها الجنة. وهذه الأوصاف على التفريق هي راجعة إلى الأوصاف المجموعة في آية واحدة من القرآن، وهذه هي طريقة الوحي، فإن خبر الوحي يأتي مفرقا ويأتي مجموعا، فيكون التفريق للتشويق والجمع للتحقيق، فيفرق تشويقا بحيث تكون أفراد الصفات مشوقة لطلبها، ثم يجمع للتحقيق بمعرفة رد جميع هذه الصفات إلى العدد الذي ذكر على وجه التقييد. ومن ذلك هذه الآية في سورة النساء، فإن فيها تعيين أصناف أربعة هم الداخلون الجنة، وهم المذكورون في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحينئذ فإن الأوصاف التي سبقت ترجع إلى هذه الأصناف الأربعة، ودخول هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآية في الجنة مشار إليه بقوله وحسن أولئك رفيقا، فإن الرفيق الأحسن لا يكون إلا في المقام الأكمل، ولا مقام أكمل في الآخرة من الجنة، فحينئذ توجد الرفقة الموصوفة بكونها أحسن من غيرها. وهذا دال على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى يعني هؤلاء الأصناف الأربعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هؤلاء هم الرفيق الأعلى، وهؤلاء هم الذين ضمنت لهم الجنة. ومعرفة صفات هؤلاء إما على الإفراد لأجل التشويق، وإما للجمع لأجل التحقيق، المراد منها أن يعرف العبد هذه المنازل، وأن أهل الجنة الذين ينتهون إليها بفضل الله ورحمته هو كل من اتصف بهذه الأوصاف بشيء من هذه الأوصاف. فعلم أن من لم يتصف بشيء من هذه الأوصاف أنه على خطر من دخول الجنة، وربما يدخلها وربما لا يدخلها، كالمتكبر مثلا، فإن المتكبر كما مضى هو وصف لأهل النار، ولكن قد يكون الكبر في أحد من أهل التوحيد فيعذب في نار جهنم ثم يعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولكن كون هذه الصفة من أوصافه توجب له الخوف على نفسه من أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الجنة، مما يوجب على العبد أن يتحرى طلب صفات نفسه ومعرفة أحوالها فيطهرها، لأن الإنسان له حالان في تطهير قلبه، أحدهما تطهيره في الدنيا وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة، والثاني تطهيره في الآخرة وذلك بنار جهنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، انتهى. ومعنى هذا أنها كما تكون إجابة على وجه العذاب والعقاب فإنها كذلك تكون مطهرة، وهذا هو ظواهر النصوص التي جاءت في نقل العصاة الموحدين منها، ثم تطهيرهم ثم إدخالهم إلى الجنة، فإنهم يطهرون بالنار أولا ثم يكمل تطهيرهم بنهر الحياة ثانية ثم يدخلون الجنة. فينبغي أن يجتهد المرء في تطهير قلبه في الدنيا، لأنه إذا لم يمكنه تطهير قلبه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بتطهيره إن أراد به خيرا، وتطهيره لا يكون إلا بدخوله النار. ولا ريب أن كل عاقل يعلم أن النجاة النجاة والوحى الوحى والسلامة السلامة هو أن يباعد الله عز وجل بينه وبين نار جهنم. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: اللهم أجرنا من النار. وطلب الإجارة من النار يقتضي الاجتهاد في معرفة الأمور التي تطهر بها القلوب، فينبغي أن يجتهد الإنسان في تطهير الباطن كما يجتهد في تطهير الظاهر، فإن القلب يتنجس، ونجاسة البدن القادرات، ونجاسة القلب الذنوب، ونجاسة القلب الذنوب والسيئات، ومحوها إنما يكون بأسباب تمحى بها. فلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك، عد منها الاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أنواع الخير والبر. فينبغي أن يصيب الإنسان حظه من أنواع المطهرات، فما أنه يجتهد في تطهير بدنه بأنواع المطهرات ينبغي أن يجتهد في تطهير قلبه من أنواع النجاسات. ولذلك جاء كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وصف أهل الجنة قال: كل تقي مخموم القلب. ومعنى مخموم القلب يعني سليم القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا إذا كان طاهرا، ولا يطهر القلب إلا بالاجتهاد في الأسباب الموجبة لذلك مما جاء به الشرع الحكيم. فينبغي أن يجتهد طالب العلم خاصة والمتعبد لله عامة في معرفة أنواع المطهرات القلبية كي يكون ذلك مما يضمن له الجنة، فإن الطاهر في الدنيا هو الطاهر في الآخرة. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بعبارة لطيفة، فإن الله عز وجل لما ذكر سقيا أهل الجنة قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأنهم كانوا لا يشربون في الدنيا إلا الطهور، فلما كانت أشربتهم في الدنيا الطاهرات من أنواع المنجات من ماء ولبن وحليب وشاي وغير ذلك ساغ لهم أن يسقوا ماء طاهرة، وأما إن كان ما يشربونه غير طاهر كخمر أو حشيشة أو غير ذلك من أنواع المحرمات فإنهم على خطر من حرمانهم الجنة. وقد أشار الله عز وجل إلى صلة الطهر بحال المؤمنين في الدنيا والآخرة في آي كثيرة من القرآن، إذا جمعت صار المعنى ظاهرا بينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الطاهرين المطهرين وأن يدخلنا برحمته في جنة الخلد أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول.